بودكاست إذاعة قطر. فرسان ودعاء
على ظهور الخيل قطعوا القفار،
وعلى ظهور السفن جابوا البحار،
ليرفعوا كلمة التوحيد في سائر البلاد،
ولينيروا بالإسلام قلوب العباد.
مدن أضاءت بالإسلام،
أضاءت بالإسلام،
مع سالم الجحوشي
ورانيا ظاهر.
زنجبار، تنزانيا.
زنجبار هو اسم يطلق على مجموعة من الجزر الواقعة في المحيط الهندي، وتعتبر تابعة لدولة تنزانيا الواقعة في شرق أفريقيا، وتبتعد بمقدار 35 كيلومترا عن ساحل تنجانيقا، وتبلغ مساحتها إجمالا نحو 2461 كيلومترا، وتعد ثاني أكبر جزيرة في أفريقيا بعد مدغشقر.
تتمتع زنجبار بموقع استراتيجي كان سبباً في إقدام العديد من الدول الاستعمارية على محاولة احتلالها للهيمنة على حركة التنقل في الساحل الشرقي لأفريقيا، وكذا السيطرة على المحور الحيوي الذي يربط أرض الجزيرة العربية بالساحل الأفريقي، والذي كان يسهل من عملية تنقل الأفراد والبضائع والسفن.
تتمتع زنجبار بسلطة ذاتية واسعة، ويشار إلى أن الجزر الرئيسية التي شكلت أرخبيل زنجبار هي أنغوجا وجزيرة بامبا وتومباتو، بالإضافة إلى العديد من الجزر.
أصل الاسم فارسي ويعني بر الزنج، ويقال إن العرب سموها في الأصل زيندا البر، بمعنى هذا البر جميل، في وصف الجمال الطبيعي لزنجبار التي تعرف بلقب بستان أفريقيا الشرقية.
أكثر ما يميز جزر زنجبار هو أرضها الحجرية التي تصلح لزراعة العديد من المحاصيل، من أهمها الأرز والجزر، بالإضافة إلى الحبوب. وتحتوي هذه الجزر على حوالي مليون شجرة قرنفل، ويقطع هذه الأشجار نهر كبير يعرف باسم مويرا، وهو أكبر أنهارها على الإطلاق.
أنغوجا هي عاصمة زنجبار، ويحصل أهل هذه الجزيرة على الماء اللازم لهم من عين تفور في شمال المدينة، حيث يعتقد بأن أصل هذه العين ينبع من الماء العذب في البر الأفريقي، ثم يجري ماؤها من تحت البحر حتى يصل إلى شمال الجزيرة.
يطلق على زنجبار لقب أندلس أفريقيا لعظمة الرقي الذي وصلت إليه في أزمنة مضت، فقد تربع أسطولها إبان الحكم العربي على مرتبة متقدمة كثاني أقوى أسطول بحري بعد بريطانيا، متفوقاً على أعتى الدول العسكرية كفرنسا والبرتغال وغيرها.
تقول الدراسات التاريخية إن بدء دخول الإسلام إلى زنجبار كان في السنة 65 أو 74 للهجرة على اختلاف الروايات، مع أول هجرة عمانية عربية إلى الساحل الأفريقي بعد أن وقعت حروب بين العمانيين وجيوش الحجاج بن يوسف الثقفي، مضطرهم للهجرة إلى تلك السواحل.
منذ ذلك التاريخ انطلقت مسيرة الإسلام في زنجبار، ومع أن هذا ليس أول احتكاك بين العرب والأفارقة في تلك المنطقة، فالعلاقات بين الطرفين تمتد إلى القرن الأول الميلادي، حيث كانت بينهم علاقات تجارية، وكانت الموانئ في زنجبار تعج بالسفن العربية.
يقول هوبير ديشان حاكم المستعمرات الفرنسية في أفريقيا حتى عام 1950 للميلاد:
طبيعة الإسلام دين اليسر، وسماحة الإسلام وبساطته وما جاء به من مبادئ سامية تلائم النفس البشرية جعلت التنزانيين يتطلعون إلى الإسلام باعتباره أفضل الديانات، فضلاً عن أنه دين الفطرة، وقد اتفق الإسلام مع طبائع التنزانيين.
يقول الرحالة الإنجليزي إدوارد لاندروفر عن الإسلام في منطقة زنجبار:
واستمرت العلاقات بين العرب والزنجباريين سنوات طويلة، وكان المسلمون يشكلون 70% من السكان إلى حين الاجتياح البرتغالي للزنجبار الذي تم بعد مرور الرحالة البرتغالي فاسكو دي غاما على سواحل إفريقيا الشرقية عندما كان عائدا من الهند سنة 1449.
وبعد 51 سنة من ذلك التاريخ كان الأسطول البرتغالي الحربي قد رسى على سواحل زنجبار وتمكن من إخضاع كافة الجزر بالقوة وبحرق الأخضر واليابس وتدمير البيوت على قاطنيها.
بعد تلك النقطة السوداء من التاريخ استمر حكم المستعمر البرتغالي طيلة قرنين من الزمن حتى جاء اليوم الذي توحد فيه السكان الأصليون وطلبوا النجدة والعون من سلطان عمان آنذاك، فلبى النداء وجهز جيشا عربيا قويا أجل البرتغاليين بالكامل من أرض زنجبار، ولقنهم درسا شديدا لم ينسوه وهزمهم شر هزيمة.
منذ ذلك الحين دخلت زنجبار رسميا تحت حكم سلاطين عمان الذين تعاقبوا على تسيير شؤونها بما يراعي مصلحة الزنجباريين والعرب على حد سواء، حتى شهدت الجزيرة صحوة علمية خاصة بعد قيام الدولة البوسعيدية حيث كثرت المؤلفات وأضحت مهوى العلماء من المناطق المجاورة فساهموا في نهضتها العلمية والفكرية.
كما عكفت الدولة على تعليم الناس دينهم وفتح المدارس القرآنية التي يسمونها الخلاوي أو الدوكسي، واستمر الحكم العربي العماني لزنجبار قرونا طويلة من الزمن حتى أواخر القرن 18 وبالتحديد سنة 1891.
اشتهرت زنجبار خلال القرن 15 كقوة بحرية هامة، وبوجود العرب من عمان والإيرانيين في زنجبار تطور نشاط الجزيرة وازدهر ميناؤها بتجارة أنواع مختلفة من البضائع.
كما تمتعت بعلاقات وثيقة مع الصين والهند وأوروبا، غير أن تجارة أخرى ازدهرت في هذه الجزيرة وأماكن أخرى في شرق أفريقيا، لكنها أساءت كثيراً إلى المساهمين فيها، ألا وهي التجارة بالعبيد الأفارقة.
ويقول مؤرخون إن الآلاف من سكان الدول والمناطق الأفريقية المجاورة كانوا يؤسرون ويباعون كعبيد على أرض الجزيرة، كما أدى ذلك إلى استقبال زنجبار كغيرها من الموانئ الأفريقية أعدادا كبيرة من تجار العبيد القادمين من أوروبا وأمريكا تحديدا.
وتنافست في هذه التجارة بريطانيا والبرتغال وإسبانيا وبلجيكا وغيرها من الدول الأوروبية، لكن يقال إن هذه الدول توقفت عن ممارستها عندما وقعت معاهدة للقضاء على تجارة الرق عام 1873.
لم يشعر البريطانيون بأهمية الساحل الشرقي لأفريقيا إلا في القرن 19، بالرغم من اتساع حركة السفن التجارية والحربية البريطانية في المحيط الهندي منذ أن أصبحت شركة الهند الشرقية الإنجليزية القوة المتحكمة وصاحبة النفوذ والتفوق في الهند.
وفي مؤتمر برلين الذي دعا بسمارك مستشار الإمبراطورية الألمانية لانعقاده في خريف 1884 لمناقشة أزمة الكونغو ووضع قوانين دولية لتنظيم الملاحة والتجارة في أفريقيا الغربية هو الذي فتح في الحقيقة الباب رسمياً للتسابق والتزاحم على امتلاك الأراضي الأفريقية.
وفي 24 من مايو من عام 1887 وقعت اتفاقية مع سلطان زنجبار وبين شركة الهند الشرقية الإنجليزية يعهد فيها إليها بإدارة الأراضي الواقعة على الساحل فيما بين وانغا وكابي في مقابل مبلغ من المال، ونالت الشركة كل حقوق السيادة فيها مثل فرض الرسوم الجمركية وتنظيم القضاء وتأليف قوة لحماية الأمن.
وقصار القول إن الشركة حلت محل حكومة سلطنة زنجبار في إدارة المنطقة الساحلية. وبالمثل عندما أرادت الشركة الألمانية تثبيت أقدامها عهد إليها السلطان في عام 1888 بإدارة المنطقة الممتدة من وانغا إلى رافوما والإشراف على التجارة فيها.
وهكذا وضع الإنجليز أيديهم على ماليندي ومومباسا حيث عملوا على اجتذاب القوافل إليها من الداخل بالإضافة إلى تجارة الجزر المجاورة. وكان من نصيب الألمان 7 موانئ من بينها دار السلام وباجا مويو التي تصل إليها معظم القوافل من الداخل.
وفي منتصف ليلة 11 من يناير 1963 شق هدوء الليل صوت الرصاص في أرض زنجبار الآمنة المطمئنة لتبدأ رواية كانت عبارة عن مجزرة راح ضحيتها 20,000 من العرب القاطنين في زنجبار.
حدثت ثورة بإعاز من قوى الاستعمار متبعة سياسة فرق تسد وجراء مؤامرات ماكرة لتحريض السكان ضد العرب، ما تسبب في إنهاء الحكم العربي لزنجبار وتوابعها خلال يوم واحد. ففي صباح 12 من يناير سقطت الدولة وطمست الهوية.
تحوي زنجبار اليوم على حوالي 300 مسجد على صغر حجمها، مع وجود أثار الحضارة العربية الإسلامية ماثلة في كل شبر من أرض زنجبار. تروي تاريخ أمة لعب بها المستعمر فانقلبت على إخوانها المسلمين ونسيت قرونا من الرقي والازدهار، تحولت بعدها إلى غابات وفقر مدقع وغياب للهوية وانقياد تام للمستعمر.
الكثير اليوم من أبناء زنجبار لا يعرفون حقيقة تاريخهم وانتمائهم، وزاد الأمر سوءاً تقصير العرب في إعادة إحياء هذا التاريخ ونشره وبثه بين الناس. فالدراسات والبحوث والمقالات عن زنجبار وما وقع بها تكاد تكون منعدمة، وما وجد منها هو حبيس أدراج الباحثين في الجامعات والمراكز المتخصصة.
كل ما في هذه الجزر الإفريقية الخلابة في المحيط الهندي يشير إلى ارتباط قوي مع العرب، فالموسيقى التي تسمى طرب وتعزف بآلات عربية كالعود والقانون، والأزياء التقليدية والأكل والبنيان والعادات والتقاليد وحتى الأسماء.
سكان زنجبار مزيج من الأفارقة والإيرانيين والعرب من أصول عمانية ويمنية، وكذلك آسيويين من الهند وباكستان ومن جزر القمر ومدغشقر والسيشل في المحيط الهندي. وقد يلتقي المرء أشخاصاً هم خليط من كل هذه الأعراق.
اللغة الرسمية لزنجبار هي السواحيلية التي تعد مزيجاً من لغات إفريقية قديمة واللغة العربية، حيث يقدر بعض علماء اللغة أن أكثر من 70% من هذه اللغة يعود إلى أصل عربي.
مدن أضاءت بالإسلام.
أضاءت بالإسلام
مع سالم الجحوشي
ورانيا ظاهر.
بودكاست إذاعة قطر.